بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أما بعد، فنبدأ اليوم إن شاء الله تعالى في تدريس ألفية بن مالك في علمي النحو والصرف. وابن مالك هو أبو عبد الله أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك الطائي، فهو أصله من قبيلة طي الجيان نشأة الأندلسي إقليما، هو تربى في الأندلس ثم هاجر إلى دمشق وسكن فيها وتوفي فيها رحمه الله، وكانت وفاته عام 672 من الهجرة، وهو ابن 75 سنة رحمه الله. وهذا الإمام من الأئمة اللغة العربية، خاصة في النحو والصرف، وله كتب جليلة ومفيدة ومحررة، وهو كذلك من المجددين، لأن النحويين كانوا منقسمين إلى مذهب البصري ومذهب الكوفي، وكل كان يتعصب لرأيه، أما هو لم يتعصب وإنما اختار الأخص الأصح، أخذ الراجح من كل من المذهبين. وكذلك كان كثير من اللغويين ما كانوا يحتجون بالحديث النبوي في اللغة، وكانوا يقولون أن الأحاديث رواه الأعاجم، لذلك قد يخطئون في الإعراب، ولكن فند يقولون الأشعار أسوأ من هذا، الحديث لا يرويها إلا الأثبات، الثقة عن ثقة، معروف منهج المحدثين في الدقة والحرص والنقد. فليس لم يحظى الشعر بهذه العناية، وإنما يرويها أناس لا يوثق بعلمهم، ليس عندهم كثير منهم من عند ليس عندهم أمانة ولا عندهم حفظ. أما المحدثين اشترطوا شروطا جليلة، فالحديث أولى من أن يحتج بالشعر الذي تناقلته ألسنة كثير لا يوثق بها. وهذا المنهج حظي بالترجيح والأخذ، ومنح نحوه ابن هشام الأنصاري في كتبه، فهو ممن يرى الاحتجاج بالحديث، وكذلك بدر الدين بن جماعة في شرحه لكافية للحاج في النحو. وابن مالك له عناية كذلك بالقراءات، عالم بالقراءات وعالم كذلك باللغة العربية، وأشهر كتبه الألفي التي حظيت بالقبول لم يحظى كتاب من كتب النحو مثل هذا القبول الذي حظي به، وكذلك له الكافية وهي 3000 بيت، وله التسهيل وشرحه، وله لامية الأفعال في التصريف وغير ذلك، وله يعني التوضيح في شواهد البخاري، يعني الحديث التي رواها البخاري الذي يشكل إعرابه وفهمه بين ابن مالك هذه الأحاديث، فخدم الحديث كذلك رحمه الله رحمة واسعة. وهذا الكتاب يسمى ألفية ابن مالك وتسمى الخلاصة لأنه استخلصها من الكافي رحمه الله، فقال في مقدمة ألفيته رحمه الله: قال محمد هو ابن مالك، أحمد ربي الله خير مالك، مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. فهو عرف نفسه حيث قال: قال محمد هو ابن مالك، بين اسمه وعرف بنفسه، وعبر بكلمة قال الماضي، وهو يؤلف الكتاب، يؤلف هذا الكتاب تحقيقا للوقوع، كأنه ألف الكتاب قبل المقدمة، وكأن الكتاب مؤلف وحاضر عنده، أو أنه مصور في ذهنه، فكأنه متحقق من تأليفه. وذلك قول تعالى: أتأمر الله لتحقق وقوع القيامة، وجاء ربك والملك صفا صفيا. كل هذا عبر بالماضي وهو المستقبل لشدة العناية وتحقق الوقوع. قال محمد هو ابن مالك، أحمد ربي الله، أحمد ربي، الحمد هو الثناء على الله سبحانه وتعالى بالكمال وبآلائه ونعمه سبحانه وتعالى، وعبر بصيغة المضارع لأنه يدل على التجدد والدوام، فكما أن نعم الله سبحانه وتعالى متجددة فكذلك حمده وشكره يتجدد كل مرة وكل حين. أحمد ربي الله، الله بدل من ربي، خير مالك أي خير من يملك، الله سبحانه وتعالى خير من يملك، مصليا على النبي المصطفى، يعني أحمد الله سبحانه وتعالى حال كوني مصليا على النبي. والنبي إما أنه مشتق من النبأ وهو الخبر، لأن النبي يخبر بالمغيبات، وأن الله يخبره سبحانه وتعالى ويخبر بالمغيبات وبالوحي، أو من النبوة وهو المكان المرتفع لرفعة قدر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قراءة ورش التي يقرأها أهل المغرب يقول بالنبي بالهمس من النبأ. نعم، على النبي المصطفى، المصطفى أي المختار من الصفة وهو الخيار، وأصل المصطفى المصطفى بالتاء، ولكن دائما تفتعال إذا كانت إثر مطبق الحروف المطبقة الصاد والضاد والطاء والظاء، إذا وقعت هذه التاء فإنه إيش؟ يبدل طاء. قال ابن مالك: تاء افتعال رد إثر مطبق، اضطرب أصله اضطرب، اصطفى أصله اصطفى، فهذه التاء لكونها وقعت إثر مطبق غيرت وحولت إلى الطاء حتى يتناسب مع حرف المطبق. مصليا على النبي المصطفى وآله، الآل هو قرابة الرجل ومن حوله والتابعين له، كل يطلق على الأهل، وأصل آل من أهل، ثم غيرت الهاء إلى همزة، لأن مثل أراق أصله هراق الماء، فغيرت الهمزة إلى الهمزة قال أراق الماء. نعم، لأنه يصغر على أهي، ولا يستعمل الآل إلا لذوي الشرف، يقال آل الملك، آل الرسول، آل السيد، ولا يقال آل الإسكاف الذي يكنس. فإذا اعترم بآل فرعون ليس له شرف لأنه أكفر الناس. قيل سمي وأضيف إلى الآل لأنه له شرف باعتبار الدنيا. نعم، يعني باعتبار الدنيا له مكان. فقال مصليا على النبي المصطفى، والصلاة معناه على النبي صلى الله عليه وسلم من الله الثناء، ومن الملائكة العباد الدعاء له، يعني نسأل الله سبحانه أن يثني عليه ويكثر له الخير. وآله المستكملين الشرف، الذين استكملوا الشرف باتباعه وبالإيمان به وبقبول ما جاء به صلى الله عليه وسلم، آمنوا بما جاء به واتبعوه، فهم استكملوا الشرف بذلك. ما استكملوا الشرف يعني من عدم، وإنما استكملوا الشرف باتباعه والإيمان به صلى الله عليه وسلم. وفي بعض نصل عليه المستكملين الشرفاء، يعني المستكملين الخير الشرفاء، جمع شريف، إذا قلنا الشرفاء فهو جمع شريف. فالشيخ بدأ بمنذومته للحمد له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية. وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية. قال أستعين الله في، عدا الاستعانة بفي، وهي تتعدى في الغالب بعلى، وأعانه عليه قوم آخرون. ففي هنا بمعنى على، لأن حروف الجر قد ينوى بعضها عن بعض، يستعمل البعض مكان البعض، أو أن هناك تضمين. التضمين هو أن تأتي بالفعل الذي يتعدى بحرف، ثم تضمر فعلا آخر وتأتي بالحرف الذي يتعدى به. مثلا هنا التضمين هنا بمعنى أستخير الله، أستخير الله في ذلك، فهو ضمن الاستعانة بمعنى إيش؟ الاستخارة، أي أستخير الله في نظم ألفية، يعني في منظومة تتكون من ألف بيت. ثم قال مقاصد النحو بها محوية، مقاصد النحو بها محوية، يعني مقاصد وجل مهمات النحو وأغراضه محوية بهذه المنظومة، كل ما يقصد ويهتم وجل مهمات ومسائل النحو كلها محوية في هذه القصيدة. كلمة النحو كيف أطلق على هذا العلم؟ أطلق على هذا العلم لأن كما يقولون أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو الذي أشار إلى أبي الأسود الدولي أن يضع هذا النحو، فعلمه تقسيم الكلام إلى اسم وفعل وحرف، وعلمه أشياء من الإعراب، فقال أنح نحو هذا، أي أقصد نحو هذا القصد. وكلمة النحو في اللغة لها خمس معاني، تأتي على خمس معاني. المعنى الأول القصد، تقول نحوت نحوك أي قصدت قصدك، تقول نحوت نحوك أي قصدت قصدك. الثاني المثل، تقول مررت برجل نحوك أي مثلك، إما في العلم وإما في أي صفة من الصفات وإما في السن، مررت برجل نحوك. الثالث الجهة، تقول مثلا توجهت نحو البيت، توجهت نحو البيت أي الكعبة، أي جهة جهة البيت، توجهت نحو البيت أي جهة البيت. رابعا المقدار القدر، تقول مثلا له عندي نحو 1000 درهم، له عندي نحو 1000 درهم أي مقدار 1000 درهم. القسم، تقول هذا على 4 أنحاء أي يقسم على 4 أقسام. فهذه معاني كلمة النحو. والمقصود هنا في علم النحو يعني أقصد نحو هذا القصد، ولكنه صار علما على هذا العلم، وهو علم يتعلق في معرفة أواخر الكلم. النحو يتعلق في أواخر الكلم، الحرف الأخير من الكلمة، لا سيما الأفعال والأسماء. نعم. وأستعين الله في ألفيه أي أستعين الله سبحانه وتعالى وأستخيره في نظم ألفيه أي منظومة مكونة من 1000 بيت. مقاصد النحو محوية بها أي جل مهمات النحو ومسائله الذي يقصد إليه محوية ومشتملة في هذه الألفية. ثم قال وهو يمدح قصيدته ويحث على الاعتناء بها، قال تقرب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البذل بوعد منجز. هذه الألفية تقرب للأفهام المعنى الأبعد، المعاني البعيدة تقربها للأذهان، وهي في الحقيقة كما عبر عنها، لأنك لو قرأت الكتب التي ألفها من تقدم قبل المال لا تفهم منها شيء، يصعب عليك أن تفهم، ولكن الفتن المالك كأنه ألف في هذا العصر، كأنه ألفها لأهل هذا العصر الذين صاروا كلهم عجبا، عربهم وعجبهم كلهم صاروا عجبا. نعم. تقرب الأقصى بلفظ موجز، لفظ فيها الإيجاز تقرب المعنى البعيد، وتبسط البذل بوعد منجزي أي توسع العطاء بوعد موفا سريعا، لأنه وعد أن يعطيك معاني بعيدة تفهم بسرعة بدون تأخير. وهذا كما يقولون في هذا شو صاحب هذا المتكلم الكبير الأشعري الرازي، يقولون أنه يقدم شبهة المخالف نقدا ويردها نسيئة. نعم، هو يحاول أن يحسن ويجمل الاعتراض ثم يضعف عن الجواب، لأنه يحسن وينمق أسلوب المعترض ثم لا يستطيع أن يجيب، هذا بخلاف شيخ الإسلام ابن تيمية في رده على منهاج إيش السنة، لا ينمق كلامه، يأتي بقوله. قال الرافضي ويأتي يريد كلامه الرديء وينتقده بعبارات وافية وبمعاني عظيمة. يقال أن كثيرا من الناس تأخروا عن رد هذا الرافض لعظم الشبه التي أتى بها، فالناس بحثوا عن من يستطيع أن يرد هذه الشبهات، فما وجدوا يجود هذا إلا شيخ الإسلام، فانبرى أعد السيف باريها، فأتى بالعجائب. هو الرد على الرافض لكنها في الحق هو علم أصول الدين وعلم الفقه وعلم أصول الفقه، كل العلوم فيها محوية. جزاه الله خير الجزاء. قال تقرب الأقصى أي المعنى البعيد بلفظ موجز، وتبسط البذل أي تبسط وتوسع العطاء بوعد منجز، يعني توفي بوعد سريع لا يؤخر. نعم. ثم قال وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية بن معطي. وتقتضي أي تطلب من قارئها ومن دارسيها رضا، يعني الرضا بغير سخط، غير مشوبة بالسخط لما فيها من العلم والبيان إيش والدقة، فيتقتضي تطلب الرضا لما اشتملت عليه من المحاسن، فهي تقتضي رضا محضا بغير أن يشوبه سخط. فالسخط يجوز فيها السخط، وكذلك مثله إيش الولد والولد والقفل والقفل والعرب والعرب والحجم والعجب والبخل والبخل. قراءة إيش حمز إيش بالبخل، ما قراءة العامة فيه إيش البخل، فيجوز فيها اللغتان. نعم. فائقة ألفية ابن معضي أنها تفوق الألفية التي ألفها يحيى أبو الحسين أو أبو زكريا، يحيى بن معطي بن عبد النور الزواوي له ألفية سمى ألفية المعطي، وتوفي 626 رحمه الله. نعم، يعني تعاصر مع ابن مالك، يعني كأنه توفي بداية عصر ابن مالك رحمه الله. ثم لما مدح ألفيته وأنها وصفها بأنها تفوق ألفية المعدن، استدرك هذا الكلام حتى لا يفهم منه أنه ينتقص إيش هذا سلفه الذي تقدمه في العلم وخدمة العلم، فقال وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة. وهو بسبب سبق لسبقه، لأنه كان قبله وصلى وصام وعلم وتعلم، فهو بسبب سبق حائز تفضيلا، يعني أن أفضله على نفسي لما للسلف من المزيه ولما له من الاحترام، امتثالا بقوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فبسبب سبقه إنه يستحق أن أفضله على نفسي، وهو بسبق، أي بسبب سبق حائز، يعني حاز، أي احتوى وحصل، يعني حصل له التفضيل بسبب سبقه علي. مستوجب ثنائي الجميلة، استوجب علي أن أثني عليه بالخير. نعم، مستوجب ثنائي الجميلة. نعم. ثم دعا لنفسه وله، قال: والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة. يا رحمن كبير. لا لا، هو جاء للشرح، هو نعم. ويقول: الحقيقة أن الفضل الأفضل تقدم أو تأخر، وكما قيل: الطل قد يبدو أمام الوبل والفضل للوابل للطل. الطل هو المطر الخفيف، والوبل هو المطر القوي. فيقول يعني أشار، يقول أن الفضل للأفضل تقدم أو تأخر، يعني هذا هو الصحيح. نعم، لكن هو ابن مالك يقصد الاحترام، أن لما قال ألفية فائقة، قال لكنه بسبب سبقه إلى الإسلام إلى خدمة العلم هو له الفضل، هذا من جهة التواضع. لكن يقول: الفضل للأفضل تقدم أو تأخر، وكما قيل: الطل قد يبدو أمام الوبل. دائما المطر الخفيف ألا يجي قبل المطر الكبير؟ نعم. والفضل للوابل لا للطل. الفضل إيش؟ للوابل، يعني المطر الكبير، إيه؟ لا للطل. نعم، ليس للمطر الخفيف. والله يحكم، والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة، أي الله سبحانه وتعالى يقضي ويحكم ويهيئ له بهبات، أي بعطيات كثيرة لي وله في درجات الآخرة. بدع الدعاء إيش؟ بنفسه، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: كان إذا دعا إيش؟ بدأ بنفسه. وهذا حديث صحيح، يا صحيح الألباني في جامع الصحيح. نعم، والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة. إذن أحد الإخوة يقرأ مع الشرح. نعم، أقرأ. أيوه أقرأ. قال محمد فقرا الشرح عشان.
قال ابن مالك رحمه الله: قال محمد هو ابن مالك، احمد ربي الله خير مالك، مصليا على النبي المصطفى واله المستكملين الشرفا. عرف المؤلف بنفسه عند شروعه بمنظومته، مفتتحا بحمد الله والصلاه والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وابن مالك هو محمد بن عبد الله بن مالك الطائي نسبة، الجياني نشأة، الأندلسي إقليما، الدمشقي دارا، ووفاة ووفاة عام 672، وهو ابن 75 عاما.
يعني عندما يعني هذه السنة عندما توفي، يعني قال ووفاة متى توفي؟ عام 672 سنة، أليس كذلك؟ وهو في هذا السنة ابن 75 عاما. نعم، يقصد هذا.
إمام من أئمة العربية، له في النحو كتب جليلة محررة، وصاحب تجديد، وله معرفة بالقراءات، ومن أشهر كتبه التسهيل والألفية والكافية، وهو ممن يرى الاحتجاج بالحديث في اللغة والتعبير بالماضي في قال
والتعبير أظن
والتعبير بالماضي في قال لإفادة تحقق الوقوع. ومثله: أتى أمر الله، وكقولك: جاء المطر وهو لم يأتي استبشارا،
لأن علاماته يعني ظاهرة، إذا كانت يعني علامات المطر تقول جاء المطر، هذا يعني يستعمل دائما يعني. أو إذا قرب مثلا موعد طائرة تقول جاءت الطائرة. نعم، أو إذا قرب وقت الخروج تقول خرج الناس. زفة الترحل غير أن ركاب لما تزلب الحال نقدر وكأن قد. نعم.
وحمد الله وصفه
نعم
وصفه بالمحامد له وذكره بصفات الكمال والإفضال.
يعني الإفضال يفضل على غيره ويعطي العطايا لغيره. نعم.
والآل
أما الكمال يرجع إلى ذاته والإفضال هو عطاياه للخلق. نعم.
والآل عند اقترانه بالأصحاب يراد به معنى خاص وهم قرابته المؤمنون الأدنون، وإذا انفرد كان معناه بحسب مقصود المتكلم لأنه يطلق على أصحابه وعلى أتباعه. والشرفاء بضم الشين جمع شريف، أو الشرف بالفتح وهو الأولى، وإنما استكملوا الشرف بالإسلام.
نعم.
وأستعين الله في ألفية
مقاصد هذا قدع لأن همس المضارع.
وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية.
همزة المضارع دائما سواء كانت في الثلاثي وفي الرباعي وفي الخماسي دائما همزة المضارع دائما همزة قدع. أستعين أستقرد. نعم.
تقرب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البذل بوعد منجز. أطلب العون من الله المعين في نظم ألف بيت اشتملت على مقاصد النحو وجمله. تقرب بعيدها بعبارة موجزة وتبسط العطاء بوعد ناجز وتقتضي رضا بغير
سفر. الناجز هو الشيء الذي يعطى في الحال، يعني عكس مسيئة الشيء المؤخر. نعم.
وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية ابن معطي. تطلب الحكم بالرضا عليها وعلى ناظمها بلا سخط وغضب في الحال التي فاقت ألفيتي ألفية زين الدين زكريا يحيى بن معطي.
زكريا
عندنا زين الدين زكريا
أظن خطأ.
خطأ كيف صار؟
الحال أبو زكريا أو أبو الحسين. لأنه في الأشمون أبو زكريا
زين الدين أبو زكريا
أبو زكريا لعل أبو زكريا ويمكن أبو الحسين كذلك يمكن أبو الحسين.
زين الدين أبو زكريا يحيى بن معطي الزواوي ومنظومته مشهورة تدل على تمكنه وحسن قريحته
وحسن قريحته
والسخط بضم السين وإسكان الهاء وبفتحهما وكذلك الولد والقفل.
يعني في لغتان بضم السين وإسكان الهاء وبفتحهما بفتح الاثنين. نعم.
والقفل والعرب
يعني كذلك مثله الولد والقفل والعرب والحجم والبخل. يعني هنا لغة أخرى الولد في أظن في قراءة ولم واتبعوا من لم زماله وولده وولده هذا قراءة ابن حمد كذلك ورش.
وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة. وهو أي ابن معطي بسبب سبقه وتقدمه يحوز التفضيل ويستحق الثناء الجميل عليه. والحقيقة أن الفضل للأفضل تقدم أو تأخر، وكما قيل الطل قد يبدو أمام الوبل والفضل للوابل لا للطل.
يعني الطل يأتي ويبدو أمام الوبل، والطل هو المطر الخفيف، يأتي ويبدو أمام الوبل أي أمام المطر الكثير والفضل للوابل، يعني المطر الكثير الفضل المطر الكثير لا للطل ليس للمطر الخفيف، لأنه الذي يروي ويسقي ويعني ينبت الأشجار. نعم.
قال ابن مالك رحمه الله والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة. والله يحكم بعطايا ومنح كثيرة لي وله في منازل الجنة في الآخرة. وبدأ بنفسه في الدعاء لأنه الأصل ولا إثار في الدين ولورود الأثر الصحيح في ذلك.
الأثر هو كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا بدأ بنفسه اكتبه كان صلى الله عليه وسلم إذا دعا بدأ بنفسه وهو في جامع الصحيح الألباني رحمه الله. ثم قال الإمام ابن مالك رحمه الله: الكلام وما يتألف منه. قال: كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم، واحده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام غدوة. هنا دائما النحويون يفتتحون بكتبهم تعريف الكلام، لأن النحو تعلق في الكلام، خاصة في إعراب الكلام، فلا بد أولا حتى تكون على معرفة في العلم الذي تدرسه أن تفهم معنى الكلام. فهناك ما يسمى بالكلام، وهناك ما يسمى الكلم، وهناك ما يسمى بالكلم. فالكلام عندهم هو اللفظ المفيد، الكلام هو اللفظ المركب المفيد، كما قال صاحب الأجساس ابن أجروم. والكلم عندهم كل كلام تكون من اسم وفعل وحرف، سواء أفاد أو لم يفيد. والكلمة هي قول مفرد، قول إيش؟ مفرد. والقول هو المشتمل على الصوت. فيدرسون هذه الثلاث: الكلم والكلام والكلم. الكلمة هي اللفظ المفرد أو القول المفرد، مثل زيد، قال، هل، كل هذا كلمة. والكلم هو ما تكون من اسم وفعل وحرف، سواء أفاد أو لم يفيد. تقول: قد قام زيد، قد حرف، قام فعل، وزيد اسم وهو مفيد. وقد لا يكون مفيدا، مثلا إن قام زيد، لأن أتيت بأداة الشرط ولم تأتي بالجواب، فهو كلم لأنه مكون من اسم وفعل وحرف، لكنه ليس بكلام لأنه غير مفيد. أما الكلام فهو إيش؟ اللفظ المركب المفيد. ومعنى الإفادة إيش؟ أنه يحسن السكوت عليه. إذا مثلا واحد بحديثه يقول: قاب الأستاذ، حضر الأستاذ، نجح الطالب، زيد قائم، كل هذا الإنسان يقنع، قام زيد خلاص عرف أن زيد قام، زيد جميل، زيد قائم، ما ينتظر كلام آخر. لكن إذا قلت: إذا حضر الأستاذ، من قام زيد، أو قلت: زيد أما قام، من قام؟ زيد، ما لزيد، ماذا فعل، ماذا فعل به، ما هو؟ إذا كان عندك السؤال لسه هذا الكلام ما في، لكن إذا اقتنعت خلاص هذا يسمى إيش؟ الكلام. فيقول ابن مالك رحمه الله: كلامنا، أي نحن النحاة، لفظ مفيد. اللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف، الصوت إيش؟ المشتمل على بعض، كالزي هو الصوت ومشتمل إيش؟ على بعض الحروف الجاية، الزاي والياء والدال، أو قال والصوت، وكذلك مشتمل إيش؟ على بعض الحروف الجاية. لفظ مفيد، ولا يكون مفيدا إلا إذا كان إيش؟ مركبا. هو ترك كلمة التركيب، لماذا؟ لأنك عرفت مع الأجرمي والكتب الصغار، لأن معروف لدى هذا على مستوى جامعي عالي لدى دارس النحو أن الكلام ما يكون مفيدا إلا إيش إذا كان مركب، فخرج بالمفيد المفرد مثل زيد أو قال، وكذلك المركب الإضافي عبد الله، أو مركب المزي كبعلبك وحضر موت، أو مركب بسناد إذا مثلا إنسان سمي بامرأة شعب قرنها أو تعبد شرا، كله هو تعبد شرا هو فعل وفاعل ومفعول به، لكن هو اسم للإنسان يسمى إيش تركيب إيش إسناد، هذا ما هو مفيد. أقول تعبد شرا هذا اسم رجل. إذن عندما يقول كلامنا لفظ خرج ما ليس لفظا مثل الإشارات وهذه الأشياء، وقوله مفيد خرج المفرد، والمركب الإضافي كعبد الله وغلام زيد، والمركب المزي كبعلبك، والمركب الإسنادي إيش كشعب قرنها أو تعبد الشر. وهذه هذا التركيب قد يكون حقيقي وقد يكون مقدر، كقولك مثلا كاستقم، كاستقم كلام مركب لأنه فعل أمر وفاعله إيش ضمير مستتر، لكن إذا قلت قام زيد هو مركب مفيد وحقيقة لأنه قام زيد. نعم كلامنا لفظ مفيد كاستقم، هذا المفهوم هذا. ثم قال يريد أن يعرفك ما هو الكلم. الكلم اسم جنس، اسم جنس إيش إفرادي، واسم الجنس الإفرادي ما يفرق بينه وبين مفرده بالتاء، شجر شجرة، شجرة مفرد وشجر عام، بقر بقرة، أو بالياء بحذف الياء وغيره، مثلا تقول روم هذا جنس روم، جزائر جزائر واحد، صومال هذا جنس الصومال، عرب عرب، زنج زنجي، الياء المفرد بدون ياء عام. نعم ثم قال واسم وفعل ثم حرف الكلم. الكلم له ثلاث أنواع، يتكون من اسم وفعل وحرف. فالكلم هنا مبتدأ واسم وما قذف عليه خبره، أي والكلم اسم وفعل وحرف، ينقسم إلى هذه الثلاث أقسام. ثم يقول واحده واحد الكلم كلمة، إذا اسم الجنس لأن فرق بينه وبين واحد إيش بالتاء، التاء مع المفرد وحذف التاء مع إيش مع الجمع، واحده كلمة. ثم قال والقول عام، إذا عرفت الكلام واللفظ المركب المفيد، وعرفت الكلمة وما يتكون من اسم وفعل إيش وحرف سواء أفاد أو لم يفيد، وعرفت الكلمة وهي واحد إيش الكلم. ثم قال القول عام، القول يشمل الكلام ويشمل إيش الكلم ويشمل إيش إذا قلت مثلا زيد هذا قول، إذا قلت قام زيد قول، إذا قلت إن قام زيد هذا كله قول. لما قال بيّن أولا أن الكلمة واحد الكلم، لكن يقول وكلمة قد يؤم بها كلام، أي تطلق الكلمة ويقصد بها كلام، مثلا الكفار يقولون رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا، فيقول الله كلا إنها كلمة هو قائلة، معنى هذه الجملة العارضة، ويقول الله سبحانه وتعالى في النصارى الذين يقولون اتخذ الولد كبرت كلمة تخرج من أفواههم، ليس كلمة مفرد إنما جملة، ويقول صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها شاعر إيش خلينا على ما على كل شيء ما قال الله باطل. فالمقصود من الكلمة هنا إيش؟ الكلام، يعني الكلام المفيد. نعم. فعلى كل حال هنا النحو، مقصد النحو إيش هو؟ مثل أن تفهم معنى البيت وضرب الأمثلة، ما تحير نفسك بشيء ثاني. ما هو مقصود من المعنى من البيت، ثم تضرب لكل معنى تعرف أمثلته وتحفظ هذا المثال مع البيت. مثلا كلامنا لفظ مفيد، تفهم أن الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع الحرف. مثاله كاستقم، التركيب قد يكون مقدرا وقد يكون إيش حقيقيا. التقدير استقم، إذا كان المرسل والحقيق مثلا قام زيد أو زيد قائم. ثم يقول أن الكلم ما تكون من اسم وفعل وحرف، سواء كان كلاما مفيدا أو لم يكن. مثاله إن قام زيد إذا لم يكن مفيدا، وقد قام زيد إذا كان إيش مفيدا. أما واحد الكلم هو إيش؟ كلمة. الكلمة تطلق على الاسم المفرد والفعل المفرد هل كلمة، وزيد كلمة، وفي إيش كلمة. ثم بيّن أن كلمة القول تعم ذلك، فالقول يشمل الكلام ويشمل إيش الكلمة ويشمل الكلمة. ثم أتى بمعنى آخر أن الكلمة قد يطلق بالكلمة المفردة وقد يطلق إيه على الجملة. فقال وكلمة قد يؤم قد يقصد بها كلام، كقول تعالى كلا إنها كلمة هو قال، وقوله رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك. كل هذا الكلام اسم ماذا يسمى؟ يطلق على كلمة. أو على كل شيء ما خلى الله باطله الرسول يعني إنها كلمة. وقال تعالى كبرت كلمة تخرج، قالوا اتخذ الله ولد، هذه كلمة أليس كذلك؟ فهذه يسمى إيش؟ كبرت كلمة تخرج من أفواههم. يقرأ الشرح إذن. أي
لا. قال الناظم كلامنا لفظ مفيد كالسقم، واسم وفعل ثم حرف الكلمة، واحده كلمة والقول عم،
القول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم. قال الشارح كلامنا معشر النحويين ما اجتمع فيه أمران، أولا اللفظ، ثانيا الإفادة،
يعني أن يكون لفظا وأن يكون مفيد، وترك التركيب لأنه إيش مفهوم يعني.
بحيث يلفظ به المتكلم ويفيد السامع. مثاله استقم، ومحمد قام، وزيد قائم. والكلم أجزاؤه ثلاثة، الاسم، الاسم كرجل، والفعل كصلى، والحرف مثل إن وأخواتها وحروف الجر. وواحد الكلم كلمة، سواء كانت اسما، سواء كانت اسما أو فعلا أو حرفا،
سواء كانت اسما
أو فعلا أو حرفا. والقول لفظ عم شمل الكلام، والقول لفظ عم شمل الكلام والكلمة والكلمة. فالكلام قول، والكلم قول، والكلمة قول. والكلمة يراد بها القول المفرد، وقد تطلق على الكلام نحو كبرت كلمة تخرج من أفواههم، أي قولهم اتخذ الله ولدا. وكما تقول ألقى الخطيب اليوم كلمة، وأكثر النصوص جاءت، وأكثر
يعني جملة مبتدأ، لأنه جملة
مشروع، وأكثر النصوص جاءت بهذا المعنى. أنا قصير، ظننتك أن قصوف لأجل توقفنا. وأكثر النصوص جاءت بها المعنى بالجر والتنوين والنداء. هذا ابن مالك.
ثم يقول ابن مالك رحمه الله بالجر والتنوين والنداء وال ومثل للاسم تمييز حسن. لما بين الكلام ما يتألف منه وأن وعرف الكلام والكلم والكلمة وأنها كلها تدخل تحت القول وأن الكلام الكلم ينقسم إلى اسم وفعل وحرف، وانقسام الكلم إلى اسم وفعل وحرف يعني عرف بالاستقراء والتتبع، لأن أهل اللغة تتبعوا كلام العرب فلم يجدوا إلا الاسم والفعل والحرف. كل الكلمات إما أن تدخل في خانة الاسم وفي خانة الفعل أو في خانة الحرف. ثم بدأ بما يتميز كل واحد منهما عن أخويه وعن صاحبيه، فبدأ بالاسم لشرفه، ثم فنى بالفعل لأنه يأتي تأتي مرتبته بعد الاسم، ثم ثنى بالحرف ثلث بالحرف، فقال بالجر والتنوين والنداء وال ومسند للاسم تمييز الحصل، أي حصل التميز للاسم عن أخويه من الفعل والحرف بالأشياء بواحد من هذه المميزات. الأول الجر، فالجر لا يدخل على الأفعال إذا كان يعني الإعراب ولا على الحروف، وإنما يدخل على الاسم، وهو أولى من قولهم بحروف الجر، من قول أجرمي ودخول حروف الجر، لأن إذا قال بالجر، والجر هنا الخفض، لأن البصريين يقولون الجر والكوفيين يقولون خفض، ولذلك صاحب الأجرومي ابن أجروم هو كوفي ولذلك يعبر بالخفض، لأن مذهبه مذهب إيش؟ كوفي، فهو أولى بالتعبير من حروف الجر لأنه يشمل الجر بالحرف والجر بالإضافة والجر بالتبعية، يعني جر بالتبعية بحنا الجر بالنعت أو البدل أو عطف بيان أو النعت أو كل ذلك. مثاله بسم الله الرحمن الرحيم، فالباء دخلت على اسم الله، وكذلك لام الجلالة لفظ الجلالة أضيف إلى الاسم بسم الله، والرحمن صفة لفظ الجلالة وهو مجرور، وكذلك الرحيم الرحمن الرحيم الرحيم. والمعنى أنه يقبل هذه العلامة، ليس معنى أن تكون أن يكون دائما أن يكون مع الاسم أن يكون الاسم دائما مجرور، لا، إنما هو أن يكون قابلا أن يكون قابلا للجر. والتنوين، التنوين هي نون ساكنة تلحق آخر الاسم لفظا لا خطا، فيها كتب قيمة، فهي تنطق ولا تكتب. يحترز عن النون التي تكتب، مثل نون ضيفا، ضيفا معناه الطفيل الذي يمشي مع الضيوف بدون دعوة ويتدخل معهم، مثل إنسان يستضيف ناس معينين فيشوف إنسان ناس أن هؤلاء مدعوون فيتبعهم، وهو غير مدعو، هذا يسمونه طفيل ويسمونه ضيفا. والمقصود هنا التنوين التي تأتي للإعراب، وهي أقسام: ما يسمى بتنوين التمكين، وهي التنوين العادي أن تدخل على الأسماء المتصرفة مثل رجل، زيد، علي، هذا يسمى إيش؟ تنوين التمكين، لأن الاسم يتمكن من الإعراب تمكنا شديد لبعده عن مشابهة الفعل ومشابهة الحرف. وكذلك ما يسمى بتنوين التنكير، مثلا إذا كان تريد أن تشير إلى سيبويه المعروف صاحب الكتاب تقول: سيبويه، كتب سيبويه، قال سيبويه. لكن إذا تريد أن تشير إلى سيبوي غير معروف تقول: مررت بسيبويه، رأيت سيبويه، ومررت بسيبويه، مررت بسيبويه آخر، هذا للتنكير. وتقول إيه عندما واحد يحدثك الحديث، تقول إيه إيه إيه، يعني استمر في الحديث المعروف. أما إذا تقول إيه يعني تحدث عن أي حديث منكر، نعم، فهذا يسمى إيش؟ تنوين التنكير، لأنه للتفرقة بين إيش؟ المعرفة والنكر. وهناك ما يسمى بتنوين العوض، وهي أقسام تكون عوضا عن حرف، مثلا جواري وغواشي في حالتي الرفع والجر، تقول: هذا جوار وغواش، ونظرت إلى جوار وغواش، تحذف الياء. لكن عندما تقول: رأيت جواري وغواشي، إذن هذه التنوين الذي في جوار وغواش في حالة الجر والرفع عوض عن هذه الياء المحذوفة، نعم، ويسمى تنوين عوضا عن حرف واحد. وهناك تنوين العوض عن كلمة: قل كل يعمل على شاكلته. إيش المقدر مضاف إليه؟ كل إنسان يعمل على شاكلته. إذن فهذه نائبة إيش؟ عن الحرف المضاف إليه المحفوظ: قل كل يعمل على شاكلته. كذلك مثل تقول: رأيت بعضا ومرت بعض، أي بعض القوم. وهناك عوض عن الجملة، وهي التي تدخل على يومئذ وحينئذ: وأنتم حينئذ تنظرون، وأنتم حينئذ بلغت الحلقوم، إذ بلغت الروح الحلقوم تنظرون. إذن عوض إيش؟ عن جملة كاملة، هذا يسمى تنوين إيش؟ العوض، إما عوض عن حرف، وعوض إيش؟ عن كلمة، وعوض عن جملة، أليس كذلك؟ وهناك ما يسمى بتنوين المقابلة، وهي التي تدخل على مسلمات مثلا. لماذا؟ لأن في مقابلة النون التي في مسلمين ومسلمون، المرجع عند السالم الذي يجمع بألف وتاء مزيدتان، فهذه التنوين الموجودة عوض عن التنوين عن النون الموجودة إيش؟ في جمع المذكر السالم: مسلمون، مسلمين، مسلمات، هي عوض عن هذا. هذه كلها مقصودة من هذا، كلها تنوين إيش؟ الإعراب، نعم. إذن تنوين التمكين وتنوين إيش؟ التنكير، مثل سيبويه وسيبويهن وإيه وإيهن، وتنوين المقابلة مثل تنوين مسلمات ومؤمنات وقانتات، أليس كذلك؟ وتنوين العوض، وهي أقسام: عوض عن حرف، وعوض عن كلمة، وعوض إيش؟ عن جملة. نعم. يأتي بتنوين ما يسمى بتنوين الغالي، هذه لا تدخل معنا، هذه في الشعر، وهذه الأشياء ليست تدخل معنا. ما أيوة، اقرأ هذا. أيوة أدري إن شاء الله. من هذا نطلع الأشياء ليس قريبة يعني. إن شاء الله ملخص ما بقي من الباب، ثم الشرح يأتي في الدرس آت. ثم قال يعني بالجر والتنوين والنداء. والنداء هو الدعاء بياء أو إحدى أخواتها، يا زيد، أعلي، يا علي، كل حروف النداء. فحروف النداء لا تدخل إلا على الأسماء. ثم قال وأل، هي أل للتعريف، نحو الرحمن. ومسند، أي الإسناد إليه، نحو جاء ربك. دائما الاسم يسند إليه الفعل. المجيء حصل من من؟ ربك. جاء زيد، أو زيد القائم. القيام يسند إلى من؟ إلى زيد. نعم. وهذا يقولون من أنفع العلامات. أبو هشام الأنصاري يقول هذه الإسناد هو إيش؟ من أنفع إيش العلامة. ثم يقول بتا فعلت وأتت ويفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل المضارع يلي لم كيشم. هنا لما ذكر علامات الاسم وقدمه لشرفه ثناه بالفعل لأنه يتلو في الشرف والمكان، فقال فعل ينجلي. هناك مبتدا والخبر، يعني الفعل ينجلي، أي يظهر وينكشف ويتميز بتاء فعلت، وهي تاء الفاعل، سواء كان مفتوحة فعلت أو مكسورة فعلت أو مضمومة فعلت، كل سواء. وأتت، وهي تاء التأنيث الساكن، قالت، سمعت، تكلمت. ويفعل، ويا فعل، وهي المؤنثة المخاطبة، وهي تدخل على فعل الأمر وكذلك تدخل على الفعل المضارع تفعلين. أما تاء الفاعل وتاء التأنيث إنما تدخل إيش على الفعل الماضي. ونون أقبلا هي نون التوكيد وإنما تدخل غالبا على الفعل الأمر وكذلك على الفعل المضارع. إذن من علامات الفعل التي يتميز بها عن أخويه الاسم والحرف تاء فعل وتاء أتت وهي تاء التأنيث ساكنة وتاء فعل هي تاء الفاعل سواء كان مضمومة أو مكسورة إيش أو مفتوحة. ويفعل في ياء المؤنث المخاطبة التي تدخل على فعل الأمر وعلى الفعل المضارع تقومين قولي. ونون أقبلن وهي نون التوكيد سواء كانت خفيفة أو ثقيلة. ونون التوكيد تدخل على الفعل على فعل الأمر كثيرا وعلى الفعل المضارع بشروط سيأتي له باب في نون التوكيد. ثم قال سواهما أي سوى الفعل والحرف سوى الفعل والاسم الحرف كهل وفي ولم هو ليس له علامة كما قال الحريري والحرف ما ليس له علامة فقسق على قول تكن علامة. نعم. هل هو مثال للحروف المشتركة بين الأسماء والأفعال وفي لا نعم وفي مثال للحروف المختصة بالأسماء ولم مثال للحروف التي تختص بالفعل. عندما ذكر مجملا علامات الفعل ذكر علامات كل من فعل المضارع والماضي وإيش والأمر فبدأ بالمضارع لشرفه لأنه في أكثر مشابه للإسم وفي أغلب الأحيان يعني معرب. أما الماضي والأمر فهما مبنيان فقال فعل مضارع يلي لم إيه يأتي بعد لم فعل مضارع يلي إيه يأتي بعد لم كيشم يعني شم الطيب إذا إذا وجد الرائحة فتقول لم يشم ويجوز فيه الضم لم يشم ولم يشم مثلث في مضارعه يجوز لك أن تقول لم يشم ولم يشم ولم يشم. ثم قال وماضي الأفعال بالتامز مز أي ميز مز أمر من ماز يميز إذا ميز يعني مز يميز ماضي الأفعال بالتاء يعني اجعل واعرف وميز الفعل الماضي بتاء وهم معنا هنا تاء التأنيث أو تاء الفاعل. وسم أي علم بالنون فعل الأمر أي علامة فعل الأمر هو إيش أن يقبل نون التوكيد اضربا أقبلا. نعم سم معنى علم يعني يسمونها سيماه في وجهه يعني علامة كما يسام مثلا الإبل يوضع عليها علامة تدل على أنها لفلان أو لكذا. نعم وسم أي علم بالنون فعل الأمر إن أمر فيه كيف تعرف أن هذا يدل على الأمر هو طلب إذا كان يقبل إيش نون التوكيد. إذا لم يقبل نون التوكيد ولم يدل على الطلب ولا يدل كذلك ولم يقبل على الياء مؤنث المخاطبة ليس أمرا. نعم وسم بالنون أي علم بالنون أي اجعل علامة بالنون فعل الأمر إذا فهم منه أمر أي إذا فهم منه إيش الطلب الأمر هنا معنى إيش الطلب. ثم قال والأمر إن لم يكن للنون محل فيه واسم نحو سحو حيال. هناك ما يسمى باسم فعل وهناك ما يسمى بفعل الأمر. هناك أشياء تدل على الأمر لكنها لا تقبل علامات إيش فعل الأمر، لا تقبل على ياء المؤنث المخاطبة. مثلا لا تسأل تقول سهي مهي، لا لا تقول مه صه للرجل والمرأة، ولا تقول سهن مهن، لا لا تقبل على ياء المؤنث المخاطبة ولا تقبل على النون التوكيد. فإذا دل على الأمر والطلب ولم يقبل نون التوكيد ولا يقبل ياء المؤنث المخاطبة فاعلم أنه اسم فعل. فيقول والأمر إن لم يكن للنون فيه محل، إذا لا يقبل النون فهو اسم، أي نحو أي فهو اسم فعل نحو سه أي أسكت وحي هل بمعنى أقبل. إذن لأن هناك أسماء أفعال الفعل الماضي وأسماء أفعال المضارع، والأكثر في الأفعال في فعل الأمر، أسماء الأحكام تكثر إيش في الفعل الأمر. فإذا عرفت أن تعرف بين فعل الأمر وبين اسم فعل الأمر، إذا قبل نون التوكيد وقبل كذلك ياء المؤنث المخاطب فهو إيش فعل الأمر، إن لم يقبل فهو إيش اسم فعل الأمر. والنون والأمر إن لم يكن للنون فيه محل، إن لم يكن للنون محل فيه، أي إذا لا يقبل النون التوكيد فاعلم أنه اسم فعل نحو سه وحيها. صلى الله على محمد الله صلى الله عليه وسلم.